بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع في يوم العيد فجعلوا يسألونه عما يشكل عليهم وعما أشكل من متطلبات هذه العبادة العظيمة، فقال رجل لم يعرف اسمه ولم يرد في شيء من الطرق تسميته: لم أشعر. لم أشعر، وهذه تساوي النسيان، كأنه نسي وغفل عن الترتيب المطلوب فحلق قبل أن يذبح. فحلق قبل أن يذبح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذبح ولا حرج. لأن ظاهر اللفظ أن الشخص ليس بمتعمد في التقديم والتأخير، لأنه قال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. حلق، ظاهر اللفظ أنه حلق، فعلى هذا النسك وهو الحلق، لكن هل فيه ما يدل على أنه ذبح بعد ذلك أو ليس فيه ذلك؟ يعني هل فعل الأمرين قبل السؤال، ولا فعل الأول ثم سأل؟ نعم نعم، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. الحلق ظاهر أنه حصل منه. هل يقول قائل أنه ما بعد فعل شيء؟ لا. نعم لا، الآن يقول: حلقته قبل أن أذبح. الحلق لا إشكال في كونه حصل منه، لكن هل ذبح أو لم يذبح؟ احتمال أنه سأل قبل أن يذبح، أو أنه ذبح قبل أن يسأل. قوله عليه الصلاة والسلام: اذبح، هل يشير به إلى ما تقدم أو إلى المستقبل؟ اذبح ولا حرج، يعني المستقبل. إذا قلنا أنه حلق ولم يذبح إلى الآن، يتجه أن قوله عليه الصلاة والسلام: اذبح ولو قدمت عليه الحلق في حجتك هذه ولا حرج عليك، لأنك لم تقصد المخالفة، فقدمت وأخرت، وحينئذ من غير قصد فعلك صحيح ولا حرج عليك ولا إثم. أنا أريد أن أسأل من خلال هذا أن قوله اذبح لما يلزمك في هذه الحجة أو في حجة أخرى؟ يعني إن كان ذبح قبل أن يسأل، ما الداعي لقوله اذبح؟ أنا أقول إذا كان للمستقبل فهذا يستفاد منه أن قوله لم أشعر وصف كاشف لا مفهوم له. لم أشعر، يعني هل هذا الوصف مؤثر بمعنى الذي يشعر ويذكر لا يجوز له أن يقدم ويؤخر؟ يعني من أهل العلم من يوجب الترتيب، النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق ثم طاف، هذا ترتيب. لكن قوله لم أشعر يعني ذهل، نسي، لم يقصد المخالفة، فقدم الحلق على الذبح، وعرفنا أنه لا بد وأن يكون قد حلق بالفعل، وليس فيه ما يدل على أنه ذبح قبل السؤال أو لم يذبح قبل السؤال. يقول حلقت قبل أن أذبح، فإذا كان فيه أنه حلق قبل السؤال أو ذبح قبل السؤال، حلق قبل السؤال قطعا، لكن هل ذبح قبل السؤال؟ هذا محل الاحتمال. فقوله اذبح، هذه النسيكة التي قدمت عليها الحلق، أو مستقبلا افعل ولا حرج، اذبح مستقبلا ولا حرج عليك، فيكون قوله لم أشعر وصف كاشف لا مفهوم له، فيجوز التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر للعامد والجاهل والناسي، لم يشعر، شعر، قصد، عمد، ما فيش كان. اللفظ محتمل ولا ما هو محتمل؟ اللفظ محتمل. فجاء آخر فقال لم أشعر، نحرت قبل أن أرمي. عرفنا الترتيب، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. نحرت قبل أن أرمي، هذا نحر بالفعل قبل أن يسأل، لكن هل رمى قبل أن يسأل أو سأل قبل أن يرمي؟ محل احتمال، ويتجه الاحتمال السابق في قوله اذبح ولا حرج أيضا هنا في قوله ارمي ولا حرج. فإن كان رميه قبل السؤال فيكون قوله ارمي مستقبلا ولا حرج عليك، ويتقرر ما قررناه في الجملة السابقة. وإن كان نحر قبل السؤال وأجل الرمي إلى أن يسأل فيكون قوله ارمي في هذه الحجة ولا حرج عليك، فلا إثم عليك لأنك لم تشعر، ارمي ولا حرج. لو كان الحديث انتهى إلى هذا الحد لاتجه القول بأن التقديم والتأخير مربوط بالنسيان على الاحتمال الأول، لكن بعد هذه المسائل التفصيلية تجيء القاعدة العامة. نعم هذا واحد لم يشعر، ثاني لم يشعر، لكن عموم السائلين ماذا عنهم؟ فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أقول من أهل العلم من يرى أن قوله لم أشعر وصف مؤثر، فلا يجوز التقديم والتأخير إلا مع النسيان وفي حكمه الجهل، ومنهم من يقول أبدا هذه الأعمال يجوز تقديمها سواء شعر أو لم يشعر، عمد أو نسي، علم أو جهل. القاعدة العامة التي تعقبت الأسئلة التفصيلية في قوله فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ومقتضى قوله لا حرج نفي الإثم، وإذا ألزم مع نفي الإثم بالدم فقد ألزم بالحرج، إذن لا إثم ولا دم بسبب هذا التقديم والتأخير. فالمتجه أنه يجوز التقديم والتأخير للعامد والناس للعالم والجاهل، لمن يشعر ولمن لم يشعر، لأنه أردف الأسئلة التفصيلية بقوله فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام رتب وقال خذوا عني مناسككم، بين بفعله المجمل، ودل قوله افعل ولا حرج أن هذا الترتيب على جهة الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. ففعله ظاهر في كونه نحر قبل أن يحلق، والأمر للوجوب أو للاستحباب، الأصل في الأمر الوجوب، الأصل فيه الوجوب، فهل يجب النحر قبل الرمي وقد قال عليه الصلاة والسلام لمن رمى لمن حلق قبل أن ينحر انحر ولا حرج، انحر ولا حرج؟ فالحديث السابق يدل على أن الأمر هنا للاستحباب، ويبقى أن الترتيب بين أعمال الحج للاستحباب، وهذا من باب التوسعة على الناس. يعني لو ألزم الناس في وقت واحد في آن واحد أن يتجهوا إلى عمل واحد للزم من ذلك الحرج. لو قيل للناس لا يجوز لكم أن تقدموا على الرمي شيء اتجهوا كلهم إلى الجمرة، لو قيل لا تقدموا على الحلق اتجهوا كلهم إلى الحلاقين، وهكذا. فهذا التقديم والتأخير لا شك أن فيه توسع على الناس، وهو الموافق ليسر الشريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، فمن ألزمه بدم ويرفع عنه الإثم لا حرج يعني لا إثم، ويلزمه بالدم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والدم حرج. المقصود أنه لا شيء عليه والترتيب مستحب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف.
هذا الحديث ضعفه بسبب راويه الحجاج ابن أرطاه مضعف عند أهل العلم، ولو صح لكان نصا قاطعا رافعا للخلاف في أن التحلل لا يحصل إلا بأمرين، الرمي والحلق، لأنه يقول إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب كل شيء إلا النساء. وجاء عند أبي داود إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وجاء الحديث الذي سبق ذكره هو أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة فقد حل، وأبيح له كل شيء شريطة أن يطوف من يومه قبل أن تغرب الشمس. وقلنا إنه معارض بحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فقرنت الحل بما قبل الطواف ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقد تقدم قبل الطواف الرمي والحلق، الرمي والحلق، وهذا أصح ما في الباب، إلا أنه مفهوم ليس بمنطوق. والحديث حديث أبي داود إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء منطوق. إذا نظرنا إلى الأحاديث من حيث القوة فأقواها حديث عائشة أنها كانت تطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، مفهومه أنها تطيبه إذا رمى وحلق، يعني فعل شيئين، لأنها لو طيبته قبل ذلك قبل، لأن قالت ولحله، لو قالت ولحله قبل أن يحلق ويكون ما تقدم له إلا الرامي، نعم، لقلنا إنه يحصل بواحد. لكن لما طيبته لحله، وهذا اللفظ مقصود ما قالته ولطوافه، قالت ولحله، والحل لفظ مقصود فدل على أنه قبل أن يفعل هذين الأمرين، نعم، لم يتصف بهذا الوصف المؤثر الذي هو الحل. يعني مفهوم حديث عائشة ولحله قبل أن يطوف، ما الفائدة من قولها ولحله وقد تحلل قبل ذلك بالرمي فقط؟ فمفهوم الخبر وهو أقوى ما في الباب أن الحل لا يكون إلا بفعل شيئين، الرمي والحلق. وحديث الباب إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، أما النساء فلا يحل ما يتعلق بهن إلا بعد التحلل الثاني وهو فعل ما بقي من الثلاثة. ظاهر ولا مو بظاهر؟ ها؟ حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، نعم. فهل المحل له وقت حلوله الذي هو يوم النحر أو مكان حلوله؟ نعم، هذه مسألة خلافية بين المعروفة، ولذا الجمهور لم يدخلوا النحر في أسباب التحلل، لم يدخلوا النحر في أسباب التحلل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن.
يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصر، والحلق بالنسبة للنساء مثله محرم عند عامة أهل العلم، لكن هل يحصل به تحلل؟ لو حصل هل يجزئ أو لا يجزئ؟ عليهن التقصير، وقصرنا من كل ظفيرة أنملة، لكن لو حلقنا رؤوسهم. أجاءت امرأة فقالت النبي عليه الصلاة والسلام: دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، أنا أريد هذه الدعوة الثلاث. اجتهدت وحلقت رأسها، مع أن تصور هذا بعيد، لأن كثير من الرجال لا يحلق، لأن الحلق في عرفهم مشوه. نعم في عرف كثير من الناس اليوم مشوه الحلق، ونسك عبادة. بالنسبة للمرأة الحلق مثله ولا يجوز، لكن لو حصل هل يحصل به المقصود؟ باعتبار أنه تقصير وزيادة، أو نقول أن المطلوب منها التقصير ولم يحصل عليها دم؟ نعم كيف؟ نعم لنا أن نقول أن الحلق تقصير وزيادة، فحصل النسك وزيد عليه. أو نقول أن المطلوب الواجب على النساء التقصير وما حصل. فيه قاعدة القدر الزائد على الواجب، القدر الزائد على الواجب، إن كان متميزا له حكم، إن كان غير متميز له حكم. هذا متميز أو غير متميز؟
غير متميز
عن القدر الواجب. لا، هو متميز لو قصرت ثم حلقت. هذا يدخل في القاعدة ولا ما يدخل؟
يدخل.
نعم ما يدخل، لأن الخلاف في مثل هذا هل يجب تبعا للأصل أو يبقى الواجب واجب وما زاد عليه مستحب، هذا ما يدخل في هذه القاعدة الذي معنا. يعني شخص وجب عليه صاع زكاة الفطر ثم أخرج كيس، هل نقول الكيس كله واجب أو الصاع واجب والزائد نفل؟ نعم طبقنا عليه القاعدة، ما قلنا هذا الكلام،
كله واجب
لأن الزيادة غير متميزة، لأن كله واجب. إيش معنى هذا؟ هذا أن لو أخرج من فطرة شخص واحد كيس ثم فرط في حفظه فسرق قبل أن يدفعه يضمن كيس، ما يضمن صاع، لأن الزيادة غير متميزة. وإن كان الأصل واجب عليه صاع فقط. فالذي معنا في نسبة لحلق النساء هذا لا يدخل في هذه القاعدة، لأن القدر الزائد على الواجب ليس بواجب ولا مستحب المحرم. فعلى كل حال مسألة خلافية، وبعض أعداء الدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولهم كتب تتداول، قالوا في دعواهم زورا وبهتانا أن الشيخ رحمه الله تعالى يأمر من دخل في دعوته واستجاب له من النساء بحلق رؤوسهن، وهذا من ضمن ما يقال في تشويه هذه الدعوة السلفية النقية الصافية. وعلى كل حال، حلق المرأة لشعرها مثلة حرام لا يجوز، فإذا حصل فالخلاف موجود بين أهل العلم هل يجزي عن التقصير أو لا يجزي. من يقول إنه يجزي قال إنه تقصير وزيادة، ومن قال لا يجزي قال إنه ارتكب محرم، ارتكبت محرم. ولا تحصل القربة بالحرام، فلم تحصل هذه القربة إذا لا يجزي. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
يرمون يوم النحر
بين معقوفين شيخ.
أيوة.
ومن بعد الغد.
ومن بعد الغد.
ومن بعد الغد.
يعني هذا في بعض النسخ، لأن في بعضه يقول ثم يرمون الغد ليومين. والفرق بينهما أنه على ما ذكرت أنت أن الرمي يجمع تأخير. نعم. وعلى ما عندنا هو موجود في بعض النسخ أن الرمي
يجمع تقديم،
يقدم في اليوم الحادي عشر يرمى الحادي عشر الثاني عشر. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العباس بن عبد المطلب وله السقاية استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاية الحاج من زمزم، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. والحديث الذي يليه استأذن الرعاة فأذن لهم. الاستئذان والإذن كما تقدم في مزدلفة، في المبيت مزدلفة، يدل على أن الاستئذان يدل على أنه واجب، والإذن يدل على أنه ليس بركن. واجب إذ المستحب لا يستأذن فيه ولا يحتاج إلى إذن، والركن لا يؤذن فيه. فاستأذن العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. يوجد من يبيت بمكة ليالي منى وليس بصاحب سقاية ولا رعاية، ولا كان دخوله لمكة لمصلحة عامة من مصالح المسلمين، يتساهلون ويكتفون بعموم الأخبار أن منها لا يوجد فيها مكان، يعني يستفيض عند الناس وتداولون أن منها خلاص ما دام الحجيج بلغ هذا العدد لن يكون فيها مكان، ولا يكلف نفسه بالبحث عن مكان، أو يربأ بنفسه من أن يجلس في بعض الأماكن. هذا واجب من واجبات الشرع، يأثم بتركه. وهذا التساهل جر إلى تساهل في أمور أخرى، حتى جاء حج كثير من الناس مقتصر على الأركان وعلى وجه لا يدرى أيضا يجزي أو لا يجزي. كل هذا سببه التساهل، هذه أمور مضطردة، الذي يتساهل في المستحبات ولا يرفع بها رأسا ولا يلقي لها بالا، هذا قد يجره هذا التساهل إلى التساهل بالواجبات. أما الأركان ما يتصور أن حاجة يتساهل بالأركان إذا كان جاهل، ما يعرف أن هذا ركن لا بد منه. من يعرف أنه ركن يجلس في بيته أفضل. أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن للعباس أن يبيت بمكة من أجل السقاية، والسقاية نفعها عام، وأذن أيضا عليه الصلاة والسلام للرعاة، رخص لهم رعاة الإبل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر إلى آخره، يدل على أن من يحتاجه الناس أنه يرخص له. يعني في بعض المصالح والدوائر الحكومية فيها موظفون ويذهبون إلى تلك الأماكن فترة الحج، ويكون عملهم مثلا في عرفة يوم عرفة، لكن ليلة مزدلفة يؤمرون بالذهاب إلى مكة لتصريف الطرقات أو لحفظ الأمن، وقل مثل هذا في منى، مثل هؤلاء يرخص له، لأن السقاية ومثلها الرعاية الإبل ليست بأعظم مصلحة من بعض المصالح الأخرى كحفظ الأمن مثلا أو تصريف الناس وتوجيههم. الذين يحفظون الأمن ويسيرون الناس ويسعون في راحتهم وفي مصالحهم، هؤلاء لا شك أنهم إن لم يكونوا أعظم من رعاة الإبل فليسوا دونهم. لكن هل لمن يفتي الناس مثلا طالب علم أو عالم أن تذهب للفتوى الناس وقال له أنت كرسيك بالحرم، لا بأس نمكنك من الوقوف بعرفة، لكن ليلة مزدلفة الناس ينزلون للحرم ويطوفون وليالي منى لا تخرج، هل يرخص لمثل هذا باعتبار أن الحاجة داعية لمثله؟ نعم، لكن الذي يفتي الناس وهو إمام المفتين وين جلس؟ نعم، في المشاعر مزدلفة هم منا وهو قدوة هؤلاء. قل مثلا مثل هؤلاء الذين يذهبون إلى الحج ويساهمون في توعية الناس وتوجيههم وإفتائهم، هل لهم حكم السقاط السقاية مرتبطة بمكان من زمزم؟ الرعاية لا بد أن يخرجوا عن منى لئلا يضيقوا على الناس بالإبل، لا بد أن يخرجوا، لكن الفتوى نعم لا تلزم مكان معين، وإمام المفتين وجوده في المشاعر، إذا من أراد أو عين له مكان خارج منى مثلا يلزمه أن في وقت المبيت أن يدخل، يلزمه في وقت المبيت أن يدخل، وليس حكمه حكم السقاية والرعاية. فرط في واجب، لم تقرر أنه واجب، والعلم يقررون ما جاء في خبر ابن عباس من ترك نسك فعليه دم، يلزم. شو المسألة مفترضة في طلاب علم، هم من يستفتون طالب علم، احنا نفترض السقاة والرعاة هذول أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، من كانت حاجة الأمة إليهم أعظم من حاجتها إلى السقاية والرعاية هذول من قياس الأولى ما في إشكال، لكن إذا كانت الحاجة أقل وتتم في أي مكان مثلا كالفتوى، وإمام المفتين ما راح إلى 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 مكة، جلس في منى. نعم. كل شيء متيسر والله. فعلى هذا إذا باتوا خارج منها يلزمهم ما يلزم من ترك الواجب. أرخص نعم. المبيت غالب الليل، غالب الليل الحكم للغالب. أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، يرمون جمرة العقبة يوم النحر، ثم بعد ذلك يرمون الغد ليومين، يرمون الحادي عشر للحادي عشر والثاني عشر تقديما. وعلى ما جاء في الرواية الأخرى أنهم يرمون من بعد الغد في اليوم الثاني عشر لليوم الحادي عشر والثاني عشر. وفي نسخة الشارح ثم يرمون الغد، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين. كيف يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين؟ نعم كيف؟ ثم يرمون يوم النحر، ثم من يرمون الغد اللي هو الحادي عشر، ثم يرمون من بعد الغد ليومين، يعني للثاني عشر والثالث عشر. نعم دعنا من الحادي عشر، انتهى في الغد. هذا اللي مشى عليه الشارع. شو يقول؟ متى؟ اي لكن تقديم ولا تاخير يرمونها في الحادي عشر او في الثاني عشر؟ وش قال في الحديث عندك؟ يعني النسخه اللي معك موافقه نسخه الشارع، لكن إذا رموا يوم النحر انتهى. نعم ثم يرمون الغد، وش هو الغد؟
الحادي عشر.
ثم يرمون من بعد الغد ليومين، يعني الثاني عشر والثالث عشر. الذي يطلب الرخصة هل يتوقع منه أن يتأخر؟ ما يتوقع منه أن يتأخر. يتوقع منه أن يتأخر لليوم الثالث؟
لا،
ما يتوقع منه أن يتأخر. وعلى كل حال تراجع الأصول، تراجع السنن، ويثبت منها ما في الأصول. تراجع هذا إن شاء الله. لا، مقتضاه أنهم يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد الحادي عشر، ثم يرمون من بعد الغد ليومين. ما صار عليهم تخفيف، صار كل يوم بيطلعون يرمون، فما صار عليهم تخفيف. والفائدة في الجمع هنا، يرمون من يوم النحر ومن الغد ومن بعد الغد ليوم واحد ينتهون، رموا ثلاثة أيام. نعم. أيوة. وش النسخة اللي عندك أنا أنت قررت على أساسها؟ وش قال؟ يعني حنا عندنا ثلاثة ألفاظ والنسخ كلها متفاوتة. يرمون يوم النحر ويرمون الغد ليومين على أساس أنه يقدم الرمي الحادي عشر والثاني عشر في الحادي عشر، النسخة الثانية يرمون يوم النحر ثم يرمون من بعد الغدي ليومين، يعني يرمون 12 للحادي عشر والثاني عشر تأخير. وعلى الروايتين واللفظين ما في إشكال، حصل التخفيف، لكن الإشكال كونهم يرمون يوم النحر ومن الغدي، يوم النحر والحادي عشر ومن بعد الغدي ليومين، هذا المشكل، ما حصل لهم تخفيف. اللهم ها على كل الألفاظ الثلاثة فيه جمع يومين، لكن هل الرمي في الحادي عشر أو في الثاني عشر أو في الثاني عشر للثاني عشر والثالث عشر؟ لا بد من الرجوع إلى الأصول. نعم. الآن من أهل العلم من يرى أن أيام التشريق كلها وقت للرمي، ولو جمعها كلها في آخر لحظة من أيام التشريق أجزأه ذلك، ويكون أداء على كلامهم. هذا غير أهل الأعذار عند بعض العلماء، لكنها عبادات مؤقتة بوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها في الوقت المحدد، وقال افعلوا خذوا عني مناسككم، ورمى ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال، وكانوا يتحينون الزوال. المقصود أن أوقاتها محددة. دعونا ممن يرى أن أيام التشريق باعتباره وقت للرمي لا فرق بين أوله وآخره، لكن نناقش اللفظ الذي عندنا. يقول يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. وعلى كل حال إذا جاءت لفظ أصحاب الكتب الخمسة حلت الإشكال إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال يجوز لأهل الأعذار من السقاة والرعاة ترك المبيت بمنى، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أنه واجب، من فرط فيه من غير عذر يلزمه دم عند أهل العلم. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق، الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. خطب الحج أربع، هل منها خطبة العيد؟ نعم. صلى النبي عليه الصلاة والسلام العيد؟ ما صلى العيد، إذن ليس منه خطبة العيد. خطب في اليوم السابع، وخطب في يوم عرفة عليه الصلاة والسلام، وهنا خطب يوم النحر، وخطب في الثاني عشر يوم النفر، أربع خطب. منها ما في حديث أبي بكر، وعند الحنفية والمالكية ثلاث خطب، وأسقطوا خطبة يوم النحر. الخطبة المشهورة في الصحيحين وغيره أي يوم من هذا؟ أي شهر من هذا؟ نعم، متى كانت؟ أليس يوم النحر؟ هم يقولون ثلاث خطب في السابع والتاسع والثاني عشر، وأشهر الخطب هي خطبة يوم النحر. خطبة يوم عرفة معروفة، يعني قبل الصلاة، واليوم السابع أيضا ثابتة، وخطبة يوم النفر أيضا هي الرابعة. وفي الحديث الذي يلي عن سراء بنت نبهان رضي الله تعالى عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، يوم الرؤوس، أي يوم؟ يوم الرؤوس، نعم،
ثاني عشر،
يعني مقتضى قوله، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ يعني مقتضى اللفظ أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ أيام التشريق ثلاثة، الأوسط أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أوسطها الثاني عشر، لكن هل يوم الرؤوس هو اليوم الثاني عشر؟ نعم، هو يوم الحادي عشر، هو يوم الرؤوس، هو يوم الرؤوس. ايش معنى الرؤوس؟ نعم نعم، الذبح يوم العيد ولا يوم الحادي عشر؟ هو جل الهدي إنما يذبح في يوم العيد، ثم في اليوم الحادي عشر تفرغ الناس للرؤوس وتنظيفها وسموه يوم الرؤوس. المقصود أنه هو اليوم الحادي عشر، وتسميته أوسط أيام التشريق أوسطها، كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، ولذا قال بعضهم إن أفضل أيام التشريق هو اليوم الحادي عشر، يعني أفضلها. ويحتمل أن يكون لأنه وسط بين طرفين، بين يوم العيد وبين يوم النفر الثاني عشر، فهو وسط بينهما. قد يأتي مثل هذه الألفاظ وتكون مشكلة وتحتاج إلى تأويل، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وصلاة العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل الأوسط. نصف الليل الأوسط، الأوسط معروف أنه ما يكون إلا فيما فيه طرفان، فيه طرفان ووسط. إذا كانت إذا كان ثلاثة أجزاء صار فيه أوسط، إذا كان خمسة أجزاء فيه أوسط، سبعة أجزاء فيه أوسط، لكن إذا كان مكون من جزئين فيه أوسط، ما فيه لا أول ولا ثاني، أول وآخر. على ما يخرج؟ نعم، نصف الليل الأوسط. هل نصف الليل الأوسط؟ إيش معنى نصف الليل الأوسط؟ نعم، قسمناه نصفين، أما نصف الليل الأول أو نصف الليل الآخر، كيف نصف الليل الأوسط؟ يعني هذا نظير ما عندنا، ولا نستطيع أن نقول النصف الأول هو الخيار هو الأفضل، لأن النصف الثاني أفضل، وقت النزول الإلهي أفضل. ما فيه إلا ما قيل لأن نهايته تقع في وسط الليل، لأن نهايته تقع في وسط الليل. وأحيانا يوصف الشيء بما يجاوره، هو مجاور للوسط، يوصف الشيء بما يجاوره. مثال ذلك صلاة المغرب وتر النهار، صلاة المغرب وتر النهار، صلاة المغرب بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. كيف صارت وتر النهار؟ لوقوعها ملاصقة لآخر جزء من النهار كوقوع وتر الليل في آخر جزء منه. نعم، شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان. عيد الأضحى في نفس الشهر ما في إشكال، لكن عيد الفطر رمضان وذي الحجة، عيد الأضحى في ذي الحجة، لكن عيد الفطر هل هو في رمضان؟ كيف شهر عيد؟ إنما لوقوع العيد ملاصقا له أضيف إليه. أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الجواب لابد أن يكون بلى. خطب نار والمقصود إثبات أن هذا اليوم فيه خطبة. خطبنا رسول الله يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ فعلى هذا كم تكون الخطب؟
خمسة.
هل الخطبة يوم الرؤوس؟ هي الرابعة، ويوم النفر تكون خامسة. كم يكون عدد الخطب؟ إذا قلنا خطبة اليوم السابع، ثم خطبة اليوم التاسع، ثم خطبة يوم النحر، ثم يوم الرؤوس الحادي عشر، ثم خطبة يوم النفر، خمس. العلماء يقررون الخطب أربع، ومنهم من يقول ثلاث، نعم شون. فإذا قلنا أن هذه في اليوم الحادي عشر خطبة يوم الرؤوس، لابد أن تكون الخطب
خمس.
نعم وراء وراء يعتبر الثاني عشر. الثاني عشر في خطبة لتعليم الناس أحكام النفر، والحادي عشر بهذا الحديث حديث سرى، والعاشر الخطبة المشهورة خطبة يوم النحر، والتاسع خطبة عرفة قبل الصلاتين، والسابع معروفة أيضا. فتكون الخطب خمسا، والذي يقول أربع كأنه لم يثبت عنده هذا الخبر، لأن في إسناده ربيعة ابن عبد الرحمن قال عنه الحافظ ابن حجر مقبول، قال عنه ابن حجر مقبول. إيش معنى مقبول؟ متى يقال عن الراوي مقبول؟ نعم يعني متى يستحق الراوي أن يوصف بكونه مقبول عند الحافظ بن حجر؟ إذا لم يكن له من الحديث إلا القليل، إذا لم يكن له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، مقل في الرواية لكن ما ثبت ما يترك حديثه من أجله، يقول فإن توبع فمقبول وإلا فلين. هذا الحديث إن كان له متابع لين ضعيف، وإن كان له متابع يقبل بالمتابع، وإن لم يكن له متابع فهو لين يعني ضعيف. فهل لهذا متابع؟ ابن حجر يقول بإسناد حسن، يعني هل مقبول عنده؟ إذا استحق الوصف الراوي الوصف بمقبول، يعني تساوي عنده كلمة صدوق، أو أن مقبول لا بد من أن يتابع وإلا فيرد حديث يعود لكونه لين؟ أقول هذه مسألة تحتاج إلى شيء من البسط والتمثيل والتنظير، مسألة كبرى يعني بالنسبة للرواة. المقصود أن الذي لا يثبت خطبة الحادي عشر كأن هذا الخبر لم يثبت عنده، وفي هذا الراوي الذي يحتاج إلى متابع. المخرجون حكموا عليه؟ حاكم عليه عندك؟
سكت.
حاكم عليه عندكم؟ لا لا، في السبل طبعا لا بد أن أذكر الحكم. ها؟ من اللي ضعفه؟ كلهم ضعفوه. إيه، بناء على أنه لم يتابع. فمثل هذا الراوي إذا لم يتابع عاد إلى الضعف، يكون لين ما يكون مقبول. نعم نعم. الحادي عشر، إيه الحادي عشر يوم النحر، كم العاشر؟ إيه لا ما هو ثاني أيام التشريق، لا ثاني يوم النحر، يعني يكون الحادي عشر.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت بسرف، وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ضاق عليها الوقت ولم تطهر، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، فصارت قارنة. وهذا هو المرجح في نسكها، والمرجح في نسكها. وأما ما جاء من رفضها للعمرة فالمراد به رفض أعمالها المستقلة، وقولها يذهب الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، يعني بعمرة مستقلة كعمرة المتمتع، ولذا اعتمرت بعد حجها. فالمرجح في نسكها أنها أدخلت الحج على العمرة، لأن النسك إذا تلبس به لا يمكن رفضه، أتم الحج والعمرة لله، فهي قارنة. ولذا قال في الحديث: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا يكفيك لحجك وعمرتك، يعني الطواف اللي طافته والسعي اللي سعته، يعني يكفيها لحجها المفرد والعمرة مرفوضة، يكفيها لهذا الحج المفرد والعمرة التي أتت بها بعد الحج. هذا المقصود؟ أو أنها أن طوافها هذا وسعيها يكفيها للحج والعمرة المقرونين؟ نعم، المقرونين، المقرونين. الآن عرفنا أنها أحرمت بعمرة ثم حاضت، لم تتمكن من أداء العمرة المستقلة لتكون متمتعة، أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. القارن ما الذي يلزمه من الأعمال؟ المتمتع يطوف ويسعى للعمرة ويقصر، ثم يطوف ويسعى ويحلق للحج، أعمال منفصل بعضها عن بعض. المفرد يطوف للقدوم ويسعى بعده ثم يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد، هذا إن كان معه سعى في الوقت، ولو أجل الطواف ترك طواف القدوم لأنه سنة وأجله إلى طواف الإفاضة ثم سعى بعده كفاه طواف سعي واحد. القارن الذي جمع بين الحج والعمرة أشبه بالمتمتع ولا أشبه بالمفرد؟
بالمفرد.
نعم أشبه بالمفرد، أعمال القارن هي أعمال المفرد لأن طوافه وسعيه يكفيه لحجه ولعمرته كالمفرد. ظاهر ولا مو ظاهر؟ عرفنا أن المتمتع يطوف للحج للعمرة ويطوف للحج، يسعى للعمرة ويسعى للحج. من أهل العلم من يرى أن المتمتع يكفيه سعي واحد، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا، جمعوا يشمل التمتع لأنه جمع بينهما سورة واحدة، لكن هذا القول مرجوح لأن المراد بالذين جمعوا الذين قارنوا بينهما، فالقارن يكفيه سعي واحد كالمفرد، ودليله طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيه لحجك وعمرتك، فدل على أنها اعتمرت مع حجها وبعد أن أكملت نسكها اعتمرت ثانية. وبهذا يستدل من يقول بأن تكرار العمرة لا بأس به. نعم.
عائشة رضي الله عنها في الحج الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بأن يجعلوها عمرة دخل عليها فهي لا تبكي، سألها طالما يبكي قالت أسمعك ذكرت العمرة وأنا لا أصلي، هذا يدل أنها أحرمت الحج.
ومع ذا عن ارفضي عمرتك الصحيح، وش هي العمرة اللي بترفض؟ وش تصير ذي؟ محرم ذم عمرة؟ لا ما في إشكال، كونها محرمة بعمرة ثم أدخلت الحج عليه صارت قارنة ما في إشكال، لكن ماذا عن إدخال العمرة على الحج ليصير المفرد قارنا؟ ممكن ولا غير ممكن؟ أما إدخال الحج على العمرة هذا ما فيه إشكال، دليل خبر عائشة، لكن إدخال العمرة على الحج هذا أعلى ولا أدنى؟ أدنى. كيف أعلى؟ لأنه إذا أتى بحج مفرد والعمرة لازمة واجبة عليه لابد أن يأتي بعد هذا الحج بعمرة كاملة، بينما لو أدخلها مع الحج لصارت عمرة، هي عمرة على كل حال لكن ليست كاملة كمال العمرة المفردة، ولذا الجمهور لا يجوز إدخال العمرة على الحج. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.